بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن في أذكاره وعلى أباته هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لوائه. إن شاء الله اليوم نبدأ في كتاب مصباح الهداية. قبل أن نبدأ في الكتاب أو تعريف بالكتاب، نقرأ الفاتحة لسيد الإمام. كتاب مصباح الهداية حتما مر عليكم، هذا الكتاب سيد الإمام كتبه في عمر 28، يعني يعتبر من الكتب الأولى، يعني الكتب الأولى لسيد الإمام في العرفان. وهذا الكتاب يتكلم عن توحيد العرفان، يعني الوحدة الشخصية الإطلاقية. وهذا التوحيد كيف نفهمه في دائرة الإنسان الكامل؟ لأن العرفان يتناول مسألتين بشكل عام، كتب العرفان توحيد والموحد، يعني من تحققت فيه له الموحد الإنسان الكامل، يعني من تحققت فيه هذه الوحدة نحو الأتم الإنسان الكامل. فهذا الكتاب في الواقع يتكلم عن حقيقة التوحيد والتعين الأتم بهذه الحقيقة، ولكن بلسان الوحي. يعني يستفيد من مثل ما بنشوف في المقدمة أن السيد الإمام يقول إن أنا بالإضافة إلى الشهود أستفيد من القرآن والروايات. هذا الكتاب فيه الشروح، في شرح إلى الأستاذ يزدان فنا، السيد الله يزدان فنا، جزئين بالفارسي، وفي شرح مو شرح، مقدمة للأشجياني مع تعليقات على الكتاب جلال الدين الأشجياني، في شرح أيضا إلى آية الله تحريري أيضا بالفارسي، وفي شرح إلى الكتاب من الأستاذ طاهر زادة كلهم بالفارسي، في شرح الأستاذ إلهي منش، في شرح إلى خانم طباطبائي مارس ولد السيد الإمام، مو مطبوع هذا الشرح، يعني الشروحات الصوتية إلهي منش أيضا شروحات صوتية، طاهر زاد الظاهر شروحات صوتية. زين، في بعد شرح للشيخ فضيل الجزائري ولكن مختصر مرة باللغة العربية وأيضا صوتي. زين، المهم مرور سريع على الشروحات حتى نستفيد نقطة منها، وهي أن عادة عندما يشرح هذا الكتاب يشرح بطريقة تقريبا يعني ملخصة. يعني مثلا الشيخ فضيل الجزائري شرح الكتاب تقريبا في 35 درس. زين، الأستاذ إلهي منش شرح الكتاب في 14 درس، الجزئية الأولى والجزئية الثانية أيضا في حدود 28 أو 29 درس، وهذه الدروس أكثر أتوقع يمكن 35 درس بهالشكل بعد نفس الشيء، ولكن مدتها ساعة ونص، يعني الدرس الواحد مدته ساعة ونص. إلهي منش في دروسه وايد يتنقل، يعني ينتقل من موضوع إلى موضوع، ويعني يجيب مطالب إضافية على الكتاب، والمطالب الإضافية اللي يجيبها من كتب ثانية زي مثلا من شرح القيصري لفصوص الحكم أو من كتب ثانية غير كتب سيد الإمام. ولكن خانم طباطبائي، سيدة فاطمة طباطبائي مرت ولد الإمام، لما شرحت الكتاب كل الشواهد اللي تذكرها والبيانات هي من نفس كتب الإمام، يعني ما تطلع من المنظومة الفكرية العرفانية للسيد الإمام. وأيضا السيدة فاطمة طباطبائي شرحتها تقريبا في 40 درس الكتاب. زين، أيضا الدروس من ساعة إلى ساعة وربع مدة الدرس. الأستاذ طاهر زاده يتميز شرح الكتاب يمكن في 57 درس من 50 دقيقة إلى ساعة، يعني ما يزيد عن ساعة. شرحه يتميز ينزل المطالب إلى المجتمع، يعني يخليها أكثر، يبسطها بحيث أنه حتى العامي اللي مو مرة يعني داخل في العرفان يقدر أنه يستفيد منها ولو بمقدار معين. يسام فنه، يسام فنه أيضا شرح الكتاب تقريبا في 80 درس أو 75 درس هالحدود، وانطبع الكتاب، الكتاب بطور يعني جزئين، كل جزء يمكن 700 صفحة. أيضا الأستاذ يسام فنه يستفيد من كتب السيد الإمام، ولكن وايد يفصل في الدروس. زين، فيه شرح مكتوب اللي هو آيت الله تحريري، الشرح حق مصباح الهداية مكتوب باللغة الفارسية، وميزته آيت الله تحريري أنه شرح الكتاب طريقة فلسفية، يعني لما تمكن من الفلسفة ويقرأ كتاب آيت الله تحريري يعني يقدر أنه يفهم الكتاب بشكل، ولكن يفهم في دائرة الفهم الحصولي لأنه مرة فلسفي، صاير الغالب عليه هو الفضاء الفلسفي. هذا بالنسبة إلى إطلاع العام على الشروح الموجودة لمصباح الهداية. أيضا الشيخ فضيل الجزائري لما شرح الكتاب، لأنه شرحه إلى مجموعة درست فلسفة أكثر، فأيضا يغلب عليه الجو الفلسفي أكثر من الجو الشهودي أو العرفاني، يعني يروح وايد في القواعد الحصولية. إحنا وش بنسوي هنا في هذه الشروح؟ إذا تقريبا يعني إذا بنمشي بشكل معتدل في الكتاب، أتوقع يعني إن إحنا بناخذ فيه 35 إلى 40 درس إن شاء الله أو أقل، لأن إحنا بنعتمد على الشرح المختصر. والهدف من هذه الدروس هو فهم متن الكتاب، فهم متن الكتاب والبنية، يعني كيف من وين بدأ السيد الإمام وين يبغى يختم. الهدف هو هذه، فهم بنية هذا الكتاب من الدروس، بالإضافة إلى يعني توضيحات للمتن، توضيحات مختصرة زي ما قلنا. واضح خلاص لحد هنا؟ في سؤال؟ عندكم الكتاب، كلكم الحين عندكم الكتاب صح؟ يعني ما يحتاج ان احنا نحط بي دي اف. وشو النسخ اللي عندكم للكتاب؟ اللي هي ام ساره عندها الاشجياني. ام علاء وشو النسخه اللي عندكم؟ منى وشو النسخه اللي عندكم؟ النسخة اللي ارسلتونها مالت ده الأعلمي، الظاهر مؤسسة الأعلمي. وأم علاء اللي نزلتها بملف وورد، ما أدري بي دي اف. انزين، اللي هي مالت مؤسسة نشر آثار الإمام. سكينة عندكم الكتاب؟ زين، حاولوا تطبعون هذه الملزمة إذا بتتابعون الدروس أحسن، عشان ما يحتاج مرة ثانية نحط شو اسمه البي دي اف، خلاص تصير الكتاب عندكم، نمشي مع الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في البداية نمر على المقدمة. قبل أن أذكر المقدمة نأخذ إطلالة عامة على الكتاب. الكتاب مصباح الهداية يتكون من مشكاتين. المشكات الأولى تتكون من 56 مصباح. لاحظوا حتى اختيار العناوين، مصباح، مشكات، نور، مطلع، وميض، هذا أجزاء الكتاب، الفصول والأقسام والأبحاث، كلها مسميات تتناسب مع العرفان من حيث الشهود، من حيث المكاشفات، وأن المعرفة معرفة نورية في العرفان وليست معرفة حصولية. وطبعا هذا بيكرر سيد الإمام حتى في أقسام الكتاب اللي ما بنشوف إن شاء الله. المشكات الأولى تتكون من 56 فصل. فهذا المشكات سيد الإمام يتكلم عن الخلافة، لأن الكتاب يتناول مسألة الخلافة، خلافة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وفي المشكات الأولى بيتكلم عن خلافة النبي الأكرم اللي هو المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى، وقلنا التوحيد، توحيد يعني إرجاع الكثير إلى الواحد، هذا معنى التوحيد. في عندنا توحيد، في عندنا وحدة، الوحدة ما فيها إرجاع، وحدة يعني وحدة حقيقية. هذه لما نقول توحيد الحقيقي لما نقول الوحدة الحقيقية، احنا لما نقول التوحيد يعني إرجاع الكثير إلى واحد، وحدناه، واضح؟ فهذه فالتوحيد في الواقع هو يعني متشرط بأن هناك كثرة سوف ترجع إلى الوحدة، واضح؟ وهذه الكثرة اللي بترجع إلى الوحدة في العرفان، هذه الكثرة والوحدة في دائرة التوحيد الكلام فيها عن الإنسان الكامل. فإحنا لما نقول الكتاب يتكلم عن التوحيد ويتكلم عن التوحيد العرفاني بلغة الوحي، فإن المقصود من التوحيد العرفاني هو نفس الموحد. وعشان كده دائما يقولون حتى ما مر عليكم أن التوحيد والولاية وجهتين لعملة واحدة، لأن أنت لما تتكلم عن التوحيد يعني تتكلم عن كثير سوف يرجع إلى الواحد، أنت ما قاعد تتكلم عن الوحدة بما هي وحدة، أنت قاعد تتكلم عن التوحيد. واضح الفرق أخوات؟ ففي عندنا التوحيد، في عندنا الوحدة، زين. فلما نتكلم عن التوحيد يعني احنا قاعد نتكلم عن الإنسان الكامل في الواقع، ما قاعد نتكلم عن الوحدة المطلقة بما هي هي، زين. في المشكات الأولى في هذه 56 مصباح إن شاء الله بيتكلم لنا سيد الإمام عن خلافة اسم الله الأعظم. وهذا المشكات تتكون من 5 مطالب. فهرسة الكتاب، لأن نبغى نسوي للكتاب فهرس، هذا بنية الكتاب اللي إن شاء الله مع الوقت تتضح. أول مطلب من مطالب المشكات الأولى من المصباح الأول إلى السابع يتكلم عن غيب الغيوب. كيف تنظر أنت كسالك تريد أن تصل إلى التوحيد الحقيقي إلى غيب الغيوب، الذات الإلهية بما هي هي؟ البداية بيبدأ من أعمق نقطة وهي كنه الذات الإلهية، كيف يمكن أنها لا توصف، لا اسم لها، لا رسم لها، وكذا. المهم جلال مطلق. من المصباح الأول إلى السابع سوف يبين أن هذه الذات لا يمكن أن نعرف منها، نعرف لها أي حكم من الأحكام، لا اسم لها، لا رسم لها، وبالتالي لا تقبل الأحكام، زين، مطلقة بتمام معنى حقيقة الإطلاق، زين. إذا من المصباح الأول إلى السابع النظر إلى غيب الغيوب الحق سبحانه وتعالى. من المصباح الثامن إلى 31 يتكلم عن مقام الواحدية، النظر إلى مقام الواحدية. وفي هذا المقام يعني في هذه المصابيح من 8 إلى 31 يتكلم عن مقام خليفة الله، أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى غيب مطلق لا يمكن أن يوصف، لا اسم له، لا رسم له، لا يمكن أن تتصل به الممكنات، ولا يظهر إلا بالخليفة. فهني ببين له مقام خليفة الله أو مقام اسم الله الأعظم، وببين بأن هذا اسم الله الأعظم هو الحقيقة المحمدية محمد صلى الله عليه وآله. فمن 8 إلى 31 يتكلم عن مقام الواحدية، و المقام الواحدي له مقام الأسماء، والاسم الذي جمع الأسماء هو اسم الله الأعظم، زين. القسم الثالث من هذه الأبحاث التي ترتبط بالمشكات الأولى من مصباح 32 إلى 43، زين، بيتكلم عن الاسم الأعظم وأنه يظهر العين الثابتة المحمدية. إن شاء الله هذا بيتضح بعدين، تقول الحين اكتبوهم بشكل شو اسمه، بعدين شو بتتضح هذه الفهرس وشو يعني عين ثابتة، زين. واليوم بعد بنمر عليه إن شاء الله، واضح أخوات؟ إذن هذا القسم الثالث، أن الاسم الأعظم هو الذي يظهر العين الثابتة المحمدية. والقسم الرابع من 44 إلى 47 أن هذه العينة الثابتة المحمدية هي مقام الخلافة ورب الولاية. الرب يعني المدبر للولاية. زين. والقسم الخامس له من 48 إلى 56 يتكلم عن النبوة وأنها هي مقام ظهور الخلافة والولاية، والخلافة والولاية هي بطون النبوة. إلى حد هنا هذه المشكات الأولى، زين، اللي هي عبارة عن 56 مصباح، تتكلم عن طبيعة خلافة أو النظم العلمي، خلينا نقول النظم العلمي هي يعني الشهودي إلى الخلافة. كيف يجب أن تنظر إلى خليفة الله في عالم التجلي أو المظهرية من في قوس النزول، يعني من التنزل من الواحدية إلى والمقامات اللي يحصل عليها، وطبيعة خلافة اسم الله الأعظم. زين، في المشكات الثانية تنقسم إلى ثلاث مصابيح. المشكات الثانية بتتكلم عن الخلافة أيضا ولكن في عوالم ثلاثة. أول طبعا هذه في المشكات الثانية ثلاث مصابيح قلنا. في المصباح الأول واحد وعشرين نور. المصباح الأول يتكون من 21 نور. هذه الأنوار يتناول فيها السيد الإمام الخلافة في عالم الأمر، يبين بعض أسرار عالم الأمر. المصباح الثاني يتكون من 11 مطلع ويتناول فيها السيد الإمام الخلافة والنبوة في نشأة الغيب، غيب المطلق، عالم الغيب. وفي المصباح الثالث 12 ومئة يتناول فيها السيد الإمام الخلافة والنبوة في نشأة الظاهر والهدف من بعثة الأنبياء، ويقارن بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء. هذه فهرسة عامة إن شاء الله بتتضح لما ندخل في الكتاب إلى الكتاب. واضح الخوات لحد هنا؟ ندخل في المقدمة. في المقدمة في البداية السيد الإمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله المستكن في حجاب العماء والمستتر في غيب الصفات والأسماء، الباطن المختفي بعز جلاله والظاهر الغير المحتجب بنور جماله، الذي بقهر كبرياءه محجوب عن قلوب الأولياء وبظهور سنائه يظهر في مرائي الخلفاء. هذا المقطع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، نتجاوزها. بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الإمام عنده شرح طويل إلى بسم الله الرحمن الرحيم، شرح تفسير سورة الحمد. نبدأ من الحمد لله، لأنه تقريبا هو اللي يخص الكتاب. طبعا هنا المقدمة هي في الواقع ملخص مضغوط إلى كل الكتاب، كل مطالب الكتاب موجودة في هذه المقدمة، ولكن على نحو التلخيص مرة خلاصة. احنا بناخذ اطلاله عليها الحين، وبعد ما نخلص الكتاب ان شاء الله بنرجع نقراها مره ثانيه، بنشوف احنا نفهمها بطريقه مختلفه. في البدايه السيد الامام يقول الحمد لله. في العرفان الحامد الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ مر عليكم في التوحيد العرفاني ان الله سبحانه وتعالى واحد على الاطلاق، يعني ما يترك مجال لاحد. اذا اولا ان ما يترك مجال لأحد، إذا من يحمد هو الله في الحقيقة. الله يحمد ذاته، الله يحقق الثناء في مراتب، زين، في مراتب تجلياته يعني. فالحامد الحقيقي هو الله. لماذا؟ لأنه بناء على الوحدة الشخصية الإطلاقية اللي يطرحها العرفاء، لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى حقيقة. كل ما سواه هي موجودات بالعرض، مظاهر له، إذا من يحمد في الحقيقة هو الله. زين، من جهة أخرى، هذه نقطة يعني دليل أول على أن الحامد الحقيقي هو الله، أنه لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، نرجع للتوحيد. من جهة أخرى، هذا كل مخلوقاته، لأن الحمد الحقيقي يعتمد على معرفة معرفة المحمود، معرفة تامة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مطلق فلا يعرفه أحد من مخلوقاته، حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله على عظمته وجلاله يقول لا يحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي، لا أحصي ثناء عليك. يعني حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله لا يستطيع أن يحمد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الثناء والحمد يترتب على أو يتفرع عن المعرفة بكمالات المحمود وجمال المحمود، المعرفة التامة. والله سبحانه وتعالى مطلق، فلا يمكن معرفته تمام المعرفة، وبالتالي الحمد الحقيقي غير ممكن إلا من الله سبحانه وتعالى، هو يحمد نفسه. واضح أخوات؟ إذا الحامد الحقيقي هو الله. زين، الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه، كيف يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه؟ الحمد في الواقع هو إظهار كمال المحمود. إذا الحمد ليس لفظا وإنما خلق، إيجاد، إظهار. هني الخلق والإيجاد بمعنى الظهور، إظهار كمالات المحمود. زين، في هذا المقطع القصير سيد الإمام يذكر نقطة مهمة يكررها العرفاء، وهي أن لله سبحانه وتعالى مراتب من الحمد تتناسب مع كل نشأة، كل مرتبة من مراتب الحمد تتناسب مع كل نشأة وجودية. فنبدأ بالمراتب الواضحة. يعني مثلا في عندنا لسان، الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه، يعني هناك لسان، ولكن هذا اللسان ليس لسان لفظي وإنما لسان وش فيه؟ إيجادي. زين، هذا اللسان أحيانا يكون لسان غيبي، وأحيانا يكون لسان في الظهور. لسان الظهور واضح، مر عليكم حتما، حتى الفلاسفة يقولون فيه أن كل هذه الموجودات هي كلمات الله. إذا الله سبحانه وتعالى أحيانا يحمد نفسه، يعني يظهر كمالاته في عالم العقول، فيصبح عند الله سبحانه وتعالى لسان يسمونه العرفاء لسان الجبروت، يعني لسان لا نقص فيه، وهو عالم العقول. فعالم العقول هي كلمات الله، عالم العقول مظهر لسان الله سبحانه وتعالى الجبروتي. في عندنا لسان الملكوت، عالم المثال، لسان الناسوت اللي هو الكثرات الخلقية والمادية. هذا الألسن يسمونها ألسن الظهور، ألسنة الظهور. كل هذه الألسنة، يعني ألسنة الظهور من الجبروت إلى الناسوت، هي في الواقع مر عليكم أيضا في التوحيد العرفاني أنها ما هو الواسطة بين الصقع الخلقي والصقع الحقي، صقع الربوبة، المشية الإلهية. إذا لسان المشية الإلهية مشية الله، مر علينا صح؟ بعدكم تتذكرون إن شاء الله من بحث. إذا هناك لسان المشية، هذا لسان المشية يظهر أو يظهر ألسنة أخرى من لسان الجبروت إلى لسان الناسوت. إنزين، هذا في عالم الظهور. هذا المقطع اللي إحنا قرأناه ما يتكلم عن الظهور، قاعد يتكلم عن الحقيقة الغيبية الإلهية. هناك ألسنة أيضا يذكرونها معروفة في العرفان، الألسنة الخمسة. إذا لما يقولون ألسنة خمسة، هذا ما يعني أن فقط عندنا ألسنة خمسة، لا، هذه الألسنة الخمسة ألسنة غيبية. أما ألسنة الله سبحانه وتعالى بعدد النشاءات والمراتب، يعني لا حد لها. واضح أخوات؟ في كل مرتبة، كل مرتبة هي لسان الله، كل تجلي هو لسان الله، كل تجلي هو كلمة تظهر من هذا اللسان. واضح؟ كل تجلي هو إظهار لكمال من الكمالات. فإذا إذا قلنا بأن الحمد هو إظهار كمال المحمود، إذا كل تجلي هو وش فيه؟ لسان من الفلاسفة يقولون كلمة، العارف يروح ورا شوي يقول هذه الكلمة نطقت، نطق تنطق، ومن نطقها هو لسان الله. واضح أخوات؟ فهي مظهر لي هذا معنى الألسنة الإلهية. إنزين في هذا المقطع الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المستكن في حجاب العمى. أول شيء الحمد لله، أول لسان غيبي. إذا الحين تكلمنا إحنا عن الألسنة الظاهرة، الحين في عندنا ألسنة غيبية خمسة معروفة، الألسنة الخمسة في العرفان. أول لسان هو لسان الذات من حيث هي ذات، الحمد لله. إحنا لما نقول الحمد لله إحنا قاعدين وش نسوي؟ قاعدين نذكر الله سبحانه وتعالى، ذلك الذي حمد نفسه من حيث هو. قلنا لا الذات الغيبية في مقدمة لما تكلم عن الفارسة، قلنا لا في المصابيح الأولى من 1 إلى 7 تكلم عن هذه الذات التي لا اسم لها، لا رسم لها، فقط من حيث هي جلال مطلق. واضح أخوان؟ الحمد لله هذا الجلال المطلق، هذه الذات، هذا اللسان الذات من حيث هي ذات. زين المستكن في حجاب العمى، المستكن في حجاب العمى يشير إلى لسان آخر. هذا اللسان تجلى في ماذا؟ في مرتبة الأحدية. اللسان الثاني أحدية الغيب، المستكن في حجاب العمى. نكمل هم الألسنة وبعدين نرجع نشرحها. زين والمستتر في غيب الصفات والأسماء. غيب الصفات والأسماء ما هي هذه المرتبة؟ هذا لسان الواحدية، لسان الواحدية أو الواحدية الجمعية. واحدة الجمعية يعني جامعة للأسماء والصفات. ثم يأتي الباطن المختفي بعز جلاله، والظاهر الغير المحتجب بنور جماله. هذا اللسان يسمونه لسان الأسماء التفصيلية الإلهية. كل الأسماء ترجع إلى هذه الأسماء، الظاهر والباطن والظاهر. الباطن والظاهر هي أسماء نسبية، يعني كل اسم القادر له بطون وظهور، كل مرتبة وجودية لها بطون وظهور. فهذا الباطن والظاهر هي في الواقع وش فيها؟ من خلالها تتفصل الأسماء، كل اسم يصير له بطون وظهور، وكل وجهة، كل مرتبة وجودية، كل شيء إلى بطون وظهور. إذا الباطن والظاهر هذين الاسمين هما في الواقع وش فيهم؟ من خلالهم تتفصل الأسماء الإلهية، ولذلك يسمونها الإنسان الأسماء التفصيلية الإلهية. الباطن المختفي بعز جلاله، والظاهر الغير محتجب بنور جماله. زين المثال الأخير من الألسنة الغيبية، الذي يقهر كبرياء، الذي بقهر كبريائه محجوب عن قلوب الأولياء، وبظهور ثنائه يظهر في مرأى الخلفاء. هذا اللسان يسمونه لسان الأعيان الثابتة. نشو ذكرنا مصطلح الأعيان الثابتة حين بنبينه شوي وبعدها إن شاء الله بيجينا بالتفصيل. إذا في عندنا ألسنة خمسة، واضح أخوات الفقرة؟ إذا في الفقرة الأولى في المقطع الأول سيد الإمام يذكر لنا أن الحامد الحقيقي هو الله بألسنته الخمسة. ثم أفضل لسان أو أفضل ما ظهر من اللسان، الحين اللسان له كلمة في شو اسمه، اللسان هو عبارة عن كلمة في الفلسفة، في العرفان يقولون لسان. أفضل لسان هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذلك يقول والصلاة والسلام على أصل الأنوار ومحرم سر الأسرار. بعدين إن شاء الله بيلنا. الحين خلنا في المقطع الأول. المقطع الأول اللي يتكلم عن الألسنة الخمسة. أول لسان الحمد لله، الله غيب مطلق، ما في كلام، ما في نقاش. بعدين بيتكلم عنه. إن هذا اللسان لسان الذات من حيث هي، حتى لا تنظر هذه الذات إلى كمالاتها. جلال محض. طبعا هني لما نقول جلال محض و يعني ما في أي تجلي، ما في أي حتى نظر، نظر يعني علم. هناك ما في حتى على مستوى العلم ما فيه، غيب ماحد. زين فهناك ماذا يعني الحمد؟ لأن الحمد قلنا هو إظهار كمال المحمود. بيقول إن شاء الله إن هذا الغيب المطلق، الجلال المطلق، لأنه مطلق وجلال مطلق، يعني جلال عظيم لا حد له ولا، ولذلك هو في الواقع في غاية الظهور، في غاية الظهور. يعني أن هذه الذات الإلهية اللي احنا نقول غيب مطلق لا نستطيع أن نتحدث عنها، مثل يقول أنت مثل السمكة اللي غرقانة في الماء وهي ما تحس بأنها أصلاً هي في الشزمة. الذات الإلهية أصلاً ملأت دار الوجود، الذات الإلهية مطلقة لا تترك مجال لأحد، ولكن بسبب أنها مطلقة فنحن لا نستطيع أن نشاهدها بإطلاقها، نحن غارقين فيها مثل ما يعبر سيد الإمام في المقطع الثاني يقول أصل الأنوار عن النبي محمد المستغرق في غيب الهوية، واضح أخوات؟ والمنحى عنه التعينات السوائية، يعني أنت إذا تبغي تستغرق في هذه الذات فأنت يجب أن لا تتجاوز عن كل ما سوى الله حتى ذاتك، فأنت وش بتصير تفنى في الذات، هذا فناء ذاتي. ولذلك هذه الشسبة في غاية الظهور ولكن لإطلاقها فهي في غاية البطون، في غاية البطون، بطون مطلق يعني مو البطون اللي قابل الظهور، البطون اللي قابل الظهور في دائرة الأسماء، البطون المطلق يعني غير مطلق إطلاق، ما في بين، ما في تقابل، مو اسم يقابل اسم آخر. إذا هذا الحمد لله قلنا إن شاء الله لما ندخل في المصابيح من 1 إلى 7 بتتضح أكثر هذا اللسان. ثم المستكن في حجاب العمى، العمى هي في اللغة الغيمة المنتشرة في السماء، ما يكون لها تعين محدد. عند العرفة العمى يستفيدونها من رواية أحدهم يسأل النبي محمد صلى الله عليه وآله أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق، فقال له كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، فوق وتحت، لاحظوا يعني العماء مرتبة بالذخية، يعني في فوق في تحت. زين العرفاء مختلفين في أنه العماء ما هي في الواقع، هل هي الفيض الأقدس، فيض الأقدس برزخ بين الذات وبين الأحدية، باطن الأحدية الفيض الأقدس، ظاهر الفيض الأقدس الأحدية. فالفيض الأقدس ذكرون أتوقع أخذناها في التحليل العرفاني، الفيض الأقدس البعض يقول مثل السيد الإمام الخميني يقول العماء هو الفيض الأقدس. نعم في بعض العرفاء يطلق العماء على الذات الإلهية على الغيب المطلق، السيد الإمام ما يقبل بهالإطلاق، يقول هذا الغيب الذات الإلهية أرفع من العماء، العماء يستفاد منها البرزخية، واضح أخوان؟ فالبعض يطلقها على الفيض الأقدس لأنه واسطة، طبعا هي الواسطة ظهور وبطون، واضح؟ يعني دائما لما نتكلم عن الواسطة في شسمه يعني ظاهر وباطن، يعني بين الذات الإلهية المطلقة وبين مرتبة الأحدية، هذا الفيض الأقدس. البعض يقول لا هي العماء هو الفيض المقدس، الفيض المقدس برزخ بين الواحدية والتعينات الخارجية، واضح أخوات؟ الأعيان الخارجية. البعض يقول أن العماء هو اسم الله الأعظم الوصفي الجامع للأسماء، وهو برزخ بين اسم الله الذاتي اللي هو الأحدية، أحدية الغيب، وبين الأعيان الثابتة. ذكرنا في التوحيد العرفاني، إحنا نعيده عشان الأخوات اللي ما حضروا دورة التوحيد العرفاني، أن مراتب الصقع الحقي هي عبارة عن الذات الإلهية المطلقة، لا تعتبر مرتبة من المراتب يعني لأنها أصلاً مطلقة، هي جامعة لكل ما سواها تجلياتها، ولكن هذه التعينات اللي تتعين من الذات الإلهية، أول شيء الأحدية ثم الواحدية اللي هي الأسماء والصفات، وأيضاً بينها ترتب أول شيء اسم الله الأعظم الرحمن، وبعدين الله الرحمن الرحيم، هذه شو اسمه فيه ترتب، طبعاً بعدين تجي لنا الرحمانية والرحيمية في المشكات الأولى إيش معناها، وبعدين بعد اللي هي الواحدية تجي لنا الأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة مثل الموطن، مثل إن شاء الله بعد شوي بنوصل لها في اللسان الخامس، زين مثل الوعاء كأنما هذا الوعاء يمتلئ بالأسماء فتظهر الأسماء من خلاله، والأخوات شبيه بالصورة والمادة في الفلسفة، الصورة والمادة تشبه الصورة والمادة، الصورة لابد لها من مادة حتى تظهر، نفس الشيء بالنسبة في الحكمة المتعالية، يعني هني الأسماء حتى تظهر لابد لها من عين ثابتة، فالعين الثابتة تظهر. ولذلك في الفهرسة ذكرنا بأن اسم الله الأعظم يظهر العين الثابتة المحمدية، فلولا العين الثابتة لما ظهرت الأسماء، واضح أخوات؟ طبعا ظهور الأسماء يكون على نحو الانعكاس مثل ما أخذنا في التوحيد العرفاني، والحين أيضا بشير السيد الإمام، مو ظهرت الأسماء يعني نزلت من عالم الحق، وإنما ظهرت بمعنى انعكست في مرايا. وهني الكلام عن المرايا من باب ايضا مر علينا في تمثيلات في التوحيد العرفاني ان المرايا مو يعني في واحد واقف امام مراه، لا، لا توجد الا المراه والناظر، هي حقيقه واحده. فانعكاسات الى شو اسمه الاسماء تنعكس في الاعيان الثابته فتظهر المخلوقات في عالم الخلق، سواء في عالم الجبروت او الملكوت او الناسوت. زين، إذا المستكن في حجاب العماء ذكرنا ثلاث أقوال، هل هو العماء، هل هو الفيض الأقدس، هل هو الفيض المقدس، هل هو الاسم الأعظم؟ السيد الإمام يقول العماء هو الفيض الأقدس، ولذلك هنا يصير هذا المستكن في حجاب العماء. طبعا هنا مستكن يعني مستقر، دائما هو في حجاب العماء. بيقول إن شاء الله بعدين لما يتكلم أيضا في المصابيح الأولى السبع الظاهر، لما يتكلم عن الأحدية يقول الأحدية هي واصفة، يعني لا يمكن أن نشاهد الذات وكمالاتها إلا عندما نفنى في مرتبة الأحدية ونستهلك، وهي أيضا حجاب. نفس الشيء بالنسبة للأسماء، هي واسطة وهي حجاب، هي واسطة لأنها بها نصل، وهي حجاب لأنها تحجبنا عن رؤية الأحدية. لما نبغى ندخل الأحدية لابد أن نستهلك كل هذه الأسماء، لابد أن تغيب كل الأسماء، حتى لأن الأحدية وحدة، حاكمية الوحدة، لابد أن نستهلك كل أسماء. فهي أيضا الأحدية كما أن الواحدية من جهة حجاب ومن جهة واسطة في الوصول وفي الظهور، أيضا الأحدية هي من جهة حجاب وهي من جهة واسطة في الوصول والوصول الحق والاستهلاك والفناء الذاتي. واضح أخوات؟ المستكن يعني هو دائما مستكن في حجاب العماء، يعني آخر درجة يمكن أن نصل إليها كسالك، يعني يمكن أن يصل إليه السالك حتى النبي محمد، هو هذا الحجاب، آخر درجة ممكن أن يصل إليها هذه، لأن هذا الحجاب استكن فيه، سكنه هذا الحجاب، سكنه ذات الإلهية، سكنته، يعني لا يمكن أن نتجاوز هذا الحجاب. فالإطلاق يعني يبقى الذات الإلهية مطلقة إطلاق تام، ومهما عرج الإنسان حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله فإنه لا يخرج من هذا الحجاب، في حجاب العماء. والمستتر في غيب الصفات والأسماء، هذا هو اللسان الثالث اللي هو لسان الواحدية الجمعية. إحنا يقول مستتر لأن الأسماء والصفات، طبعا يقدم الصفات على الأسماء، لأن الاسم هو عبارة عن الذات زائد صفة، الصفة أرفع من الاسم. واضح أخوات؟ الاسم هو عبارة عن ذات زائد صفة. الله سبحانه وتعالى مستترا في غيب الصفات والأسماء. نكتفي بهالمقدار بعدين إن شاء الله لما في دليل لساني عليه. الله سبحانه وتعالى هنا يحمد ذاته في مقام تفصيل الأسماء، فحمد الله سبحانه وتعالى هنا يعني تفصيله إلى الصفات والأسماء. زين، الباطن المختفي بعز جلاله، بعد التفصيل، تفصيل الصفات والأسماء، يظهر ماذا؟ يظهر الباطن والظاهر. قلنا هذه الأسماء نسبية، الباطن والظاهر والأول والآخر. الأول والآخر ما ذكرهم، ذكر أن الباطن والظاهر لهم أوسع من الأول والآخر. إنزين، الباطن والظاهر أسماء وش فيها نسبية، وهي اللسان الرابع المختفي بعز جلاله، لأن البطون يتناسب مع العز والجلال. الله سبحانه وتعالى باطن لأنه جلال، ويظهر بجماله. الظاهر الغير المحتجب بنور جماله، هذا يسمونه لسان الأسماء التفصيلية الإلهية. هنا يبدأ التفصيل في إذا عندنا لسان الواحدية الجمعية، لأن المستتر في غيب الصفات والأسماء، لأن في دائرة الواحدية لا تزال الصفات والأسماء غيب. صحيح أن مجمع الأسماء والصفات، ولكن هناك الأسماء والصفات عين بعضها البعض، لم تتمايز بعد. هناك التمايز بين الأسماء والصفات فقط تمايز علمي وليس تمايز في الظهور. ولكن في اللسان الرابع لا، هناك الباطن والظاهر، إذا صار هناك ويش تمايز في الظهور، بدأت تظهر الأسماء. لذلك يسمونها الأسماء التفصيلية. واضح أخوات الفرق بين اللسان الثالث والرابع؟ آخر لسان الذي يقهر بالكبرياء. هذه الأسماء التفصيلية كيف تظهر؟ يظهر باللسان الخامس وهو الأعيان الثابتة. الذي يظهر بقهر كبريائه محجوب عن قلوب الأولياء. بقهر كبريائه محجوب عن قلوب الأولياء. إحنا القلوب يعني حقيقة الأولياء. وبظهور سنائه يظهر في مرأى الخلفاء. كل أولياء الله حتى الإمام علي عليه السلام كلهم مقهورون محجوب عنهم. حتى يعني هنا القلوب بمعنى العين الثابتة، حقيقة الإنسان الكامل اللي نسميها حمل الحقيقة والرقيقة، هذه الحقيقة هي العين الثابتة. زين كل الأولياء هو محجوب عنهم بقهر كبريائه لأنه غيب محض، لا يمكن أن تظهر في حتى في قلوب الأولياء فضلا عن غيرهم من الناس العاديين أو الحيوانات أو النباتات، محجوب بقهر كبريائه عن قلوب الأولياء. مع أن الأولياء يصلون لمرتبة الأحدية مثل الإمام علي عليه السلام، ولكن لأن مرتبة الأحدية قهارية كبرياء، واضح؟ فهو حتى في أعلى المراتب ومحجوب عنهم. زين كيف يوصلون؟ يقول كيف يظهر؟ بظهور سناء يظهر في مرأى الخلفاء. يعني هذه الفقرتين هي لسان العين الثابتة، أن الأعيان الثابتة كلها لا يمكن أن تظهر محجوب. نحمد الله سبحانه وتعالى أو يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه الذي هو محجوب عن الأعيان الثابتة للأولياء لأنه يقهر كل شيء. كيف يظهر في الأولياء وغيرها؟ وبظهور سنائه كيف يظهر؟ في مرأى الخلفاء، يظهر في الخليفة، في العين الثابتة طبعاً إلى الخليفة، العين الثابتة إلى الخليفة. وإذا ظهر في العين الثابتة المحمدية تظهر بقية الأعيان الثابتة. فكل الأعيان الثابتة هي في الواقع وش فيها؟ مقهورة بكبرياء الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد إلا خليفة واحد، مرآة واحدة بظهور سنائه يظهر في مرائي الخلفاء. مرآة واحدة هي الخليفة بالأصالة، بعدين بيبين أن هذه المرآة مرآة واحدة لما يتكلم عن الصلاة والسلام على أصل الأنوار ومحرم سر الأسرار. هنا قاعد يتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللي هو أفضل لسان بعد الذات بما هي ذات، يأتي أصل الأنوار ومحرم سر الأسرار. قاعد يتكلم عن طالما في أنوار وسر الأسرار، سر الأسرار يعني مرتبة السر، مرتبة الأحدية، وأصل الأنوار الواحدية الجمعية، لأن الأنوار تناسب الجمال والجمال يكون في الواحدية، سر الأسرار في الأحدية المستغرق في غيب الهوية. إذا لاحظوا في المقطع الأول كان تنزل من الهوية الغيبية إلى ما دون، في المقطع الثاني لما يتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وآله بالعكس، يبدأ من الواحدية ثم الأحدية، ثم لأن هني بركز في الأحدية يقول لو إيش إحنا نحتاج. صحيح أن الخليفة والصلاة والسلام على أصل الأنوار لو محمد صلى الله عليه وآله أصل الأنوار، إذا كان في مرايا، إذا كان في أولياء، إذا كان في خلفاء، فإنهم كلهم لهم أصل واحد وهو النبي محمد. واضح؟ لذلك هنا لما نقول بظهور سنائه يظهر في مرايا الخلفاء، هو في الواقع خليفة واحد والباقي كلهم هو أصل الخلافة له والباقي كلهم أنوار له، أصل الأنوار. واضح؟ هنا لما يقول أنوار إذن قاعد يعيد دائرة الجمال، دائرة الجمال يعني في مرتبة الواحدية. إذن قاعد يتكلم عن لسان الواحدية ثم أصل الأنوار، يعني الواحدية الجمعية التي جمعت كل جمال، طبعا جمعت كل جلال، والجلال في عين الجمال في مرتبة الواحدية بيلنا بعدها. زين ومحرم سر الأسرار لسان الأحدية. محرم يعني ما أحد يرد، النبي محمد هو المحرم ل كل أسرار مر علينا مراتب النفس. مرتبة السر هي أول مرتبة من عالم شو اسمه، لأن قلنا مراتب النفس عبارة عن النفس والقلب والعقل اللي هي المراتب الخلقية، ثم الروح بارزة، ثم السر والخفي والأخفى المراتب الحقية. سر الأسرار، محرم سر الأسرار يعني كل أسرار الأولياء والأنبياء هو محرمهم، هو السر، هو السر اللي تنطلق منه هذه الأسرار. زين، ثم الآن يبدأ ويش لو ايش هني عكس الواحدية وبعدين الأحدية، لأن بيتكلم شوي عن أهمية هذا الخليفة المستغرق في هوية، في غيب الهوية، لأن نبي محمد مستغرق في الأحدية. لماذا هو أصبح سر الأسرار؟ لأنه مستغرق في الهوية الغيبية والمنمحة عن التعينات السوائية، لأن كل ما سواه منمحة عنه، يعني مطلق، حقيقة إطلاقية، ولذلك يصبح هو الخليفة. إذا هذا الخليفة بالرغم من جهة هو جمال، ومن جهة أخرى هو محرم سر الأسرار، يعني وجهته الحقية جمعت بين الواحدية والأحدية، وأنه هو أحدي يعني في مقام الأحدية أو الفيض الأقدس زي ما بينا له مرتبة العماء، هذه المرتبة هي مرتبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنه أحدي. أحدي وش معناته؟ يعني مستغرق في غيب الهوية المطلقة، يعني منمحي تماما في هذه الهوية، ليس له تعين، ليس له مطلق. وهذا هو موضوع الفلسفة زي ما قلنا في التوحيد العرفاني، موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، صح؟ هذا موضوع الفلسفة هو في الواقع في العرفان يقولون هذا مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو أيضا مطلق يتناسب مع الهوية الغيبية المطلقة، تنمحي عنه التعينات السوائية. واضح أخوات؟ هذا مقام النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك يصبح أصل أصول حقيقة الخلافة والروح أرواح منصب الولاية، كل من عنده خلافة أو كل خليفة عن الله سبحانه وتعالى، فإن أصل أصول خلافته النبي محمد صلى الله عليه وآله، وروح أرواح منصب الولاية تجينا بعدين إن شاء الله، الولاية مقام أرفع من الخلافة. ولذلك يقول روح أرواح الخلافة منصب الولاية، من وصل إلى الولاية فإن روح هذه الولاية هي يعني الولاية الحقيقية، روح الولاية إلى من؟ لكن مظهر الولاية للإمام علي عليه السلام، بعدين بيتكلم تحت البقية. المستتر في حجاب عز الجلال والمخمر بيدي الجلال والجمال، يعني هذه لو إيش صارت له هو الخليفة هو الولي؟ لأنه جمع بين الجلال والجمال على نحو الاعتدال. هذه النقطة الأولى. ثم كاشف رموز الأحدية بجملتها. رموز الأحدية، الأحدية وش رموزها؟ الأسماء. رموز الأحدية اللي بتتفصل بعدين الأسماء. فهو كشف هذه الأسماء بجملتها، يعني على نحو الجملة، على نحو الاندماج. الأحدية استهلاك، الأسماء مستهلكة. الواحدية الأسماء مندمجة. زين، فهو كشف رموز هذه الأسماء على نحو الاندماج اللي هي في مرتبة الواحدية. إذن الخليفة خليفة مو على الآب، خليفة من عالم وإيش؟ من عالم الأسماء. هو استخلف الله سبحانه وتعالى في إظهار هذه الأسماء وكشف رموزها ومظهر حقائق الإلهية برمتها. حقائق الإلهية يعني اللي هي الأعيان الثابتة، وهو العين الثابتة المحمدية هي جامعة إلى هذه الحقائق. قلنا الحقيقة تقابل الرقيقة، الحقائق الإلهية يعني الأعيان الثابتة، أو أيضا الأسماء الصفاتية، لأن الأسماء الصفاتية تنطبق على الأعيان الثابتة. المرآة الأتم الأمجد، هذا الذي هذا مقامه هو المرآة الأتم. مرآة قلنا يعني يعكس الحقائق في الأعيان الخلقية، نشوف بعدين إن شاء الله. الأتم من جهة الكم، والأمجد من جهة الكيف، بعض الشروح يقول هالشكل، يعني الفرق بين الأتم والأمجد من جهة تنظر إلى كم الكمالات، ومن جهة تنظر إلى عمق وشدة وكيفية الكمالات سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. نوقف الحد هنا يا أخوات، حاولوا تراجعون الدرس القادم، بيصير قبل كل درس أسئلة، يعني أنتم تسألون وشو وتناقشون 10 دقائق، وبعدين وإيش نأخذ المقطع اللي بعده، يعني ما بيصير متكلم واحدة زي اليوم. الدرس القادم بيكون وإيش تتكلمون، لأن بالعرفان لازم لازم أسمعكم، لازم أعرف شو التصور اللي أخذتونا الحين من الأربعين دقيقة أو 35 دقيقة تكلمنا فيها، وشو صار في بالكم من صورة. واضح أخوات؟ الدرس القادم إن شاء الله كل واحدة تدخل تعطي ملخص عن اللي فهمته من شو اسمه، حاول يكون بفهمكم يعني نفس تصورك، تمشون مع تصوراتكم. واضح؟ الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. إيه سجلت إن شاء الله أرسله.